الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 77 بعد 600 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس الرابع من كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث. هذه الترجمة قد جاءت في حديث مرفوع عند أحمد وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال الحافظ: هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع، كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته، واستغلب ما يعطي حكمه. وقد أخرجه أبو داود الترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد البخاري. وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن. وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي، وعن أنس عند ابن ماجه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عند الدارقطني، وعن جابر عند الدارقطني أيضا. وقال الصواب إرساله عن علي عند ابن أبي شيبة، ولا يخلو إسناد كل منهما من عن مقال، لكن مجموعهما يقتضي أن الحديث أصلا، بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: لا وصية لوارث. ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد، إلى آخر ما قال. المهم أن الوصية للوارث باطلة إلا إذا أقر جميع الورثة وجوزوها وتنازلوا عن حقهم فلهم ذلك، فإنه قد يقع أن بعضهم يحب ما فعله أبوه، وإلا الأصل لا وصية لوارث، وإنما للوارث الميراث الذي فرضه الله له، سواء كان فرضا أو تعصيبا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في حال التعصيب، وفي حال الفرض ما قيده الشرع بالسدس والثلث والربع والثمن والنصف والثلثين. فأيهما أقوى يا أخوة، الذي يرث بالتعصيب أم الذي يرث بالفرض؟ بالتعصيب، لأن صاحب الفرض إنما يأخذ فرضه، أما المعصب قد يأخذ جميع المال. فانظر لو أن رجلا هلك عن أب وابن وزوجة وأم مثلا، يكون للأب السدس وللأم السدس وللزوجة الثمن وباقي المال للولد. أو هلك هالك عن أب وابن، يكون للأب السدس وبقية المال للولد، فللمعصب ما زاد عن الفروض. قد يكون معصب واحد وقد يكون عدة. فاحفظوا هذا التبويب للبخاري: باب لا وصية لوارث. ما أكثر من يخالف في هذا الباب، هذا يوصي لابنه وهذا يوصي لابنته، لا وصية لوارث. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، وتلميذ البخاري محمد بن يوسف الفربري. فللبخاري تلميذ وشيخ كلاهما محمد بن يوسف، وله تلميذ وشيخ كلاهما مسلم، مسلم الحجاج تلميذ، ومسلم بن إبراهيم شيخ. عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، الثمن في حال وجود الفرع الوارث، والربع إذا لم يكن هناك فرع وارث، وللزوج الشطر والربع، الشطر إن لم يكن فرع وارث، والربع إن كان لها فرع وارث. والآية التي أشار إليها قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين. فقال بعضهم بأنها غير منسوخة، ويستمر الوصية للأقربين إن كان له مال يستطيع أن يوسع عليهم، فإن لم يكن له ذلك يبقى المال للورثة. فبعض الناس لديه ملايين ملايين، ولديه أراضي كثيرة وعقار كثير، فمثل هذا يعطى الأقربون بعض شيء، وهكذا من حضر القسمة يرزق منها شيئا يسيرا ينتفع به. وإلا فإن الأصل أن الميراث للوارث. قال الحافظ: قال جمهور العلماء: كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه من المساواة والتفضيل، ثم نسخ ذلك بآية الفرائض. وقيل كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد، فإنهم كانوا يرثون ما يبقى بعد الوصية. وأغرب ابن شريح فقال كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين بمقدار الفريضة التي في علم الله قبل أن ينزلها، واشتد إنكار إمام الحرمين عليه في ذلك. وقيل إن الآية مخصوصة لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وراثا، وكانت الوصية واجبة لجميعهم، فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض، وبقي صلى الله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله. قاله طاووس وغيره. فهمتم يا أخوة؟ يعني الأب والأم لا وصية لهم لأنهم دخلوا في الميراث، ولا بد إذا وجد أب وأم في مسألة أن يقع منهم الميراث، لا بد. الأب ما يحجب، والأم ما تحجب، والزوجة ما تحجب، وهكذا البنات، وكثير لا يقع عليهم الحجب، لكن مثل الخوات قد يحجبن، الأخوة قد يحجبون، الجد قد يحجب، ابن الابن قد يحجب بوجود الابن، لكن هؤلاء لا يحجبون. قال: باب الصدقة عند الموت، أي جواز الصدقة عند الموت، إلا أنها في حال الصحة أفضل. لكن هذا إذا لم يكن قد اختلط، أو إذا لم يتصدق بما يفسد المال. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ كانوا يحرصون على الأفضل في الأعمال، في الأقوال، في الصدقات، شأنهم هذا. الآن نحن نسأل الله السلامة، من أتى باليسير من العمل كأنه أتى بما لم يأتي به غيره، فتجد هذا يصلي في بيته ما يحضر الجمعة ولا الجماعة، ويقول لك: أنا مصلي. واحدهم ربما ينقر الصلاة نقرا، يقول لك: أنا أحسن من غيري. وأشياء كثيرة. بينما الصحابة كانوا يسألون: أي الناس أفضل؟ أي العمل أفضل؟ أي الأوقات أفضل؟ فيبحثون عن الأفضل من أجل أن يعملوا به. فاجعل نفسك مع البحث عن الأفضل والعمل بالأفضل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كل من أنفق شيئا في سبيل الله أكرمه الله إذا أخلص وتابع فيه، لكن ليس كالمنفق مما يحب، فذاك يكرمه كرامة عظيمة. فانظر ما قال الله عز وجل في أبي بكر: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. إلى الآية الأخرى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأنه كان بادلا في أوجه الخير مسارعا إلى مرضات الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، في حق أبي بكر رضي الله عنه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فذكر لا يا أخوة. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وعد لأبي بكر أنه يرضى. وعلى هذا إجماع المفسرين أن الآية في أبي بكر. فالإنسان الذي يبذل في طاعة الله بصدق بإخلاص بمحبة يعني هذا يكرمه الله، بينما إنسان ما يتصدق له يقول أتصدق بهذه 100 ريال من أجل أحصل 1000، أو أتصدق من أجل يوسع علي في الرزق. نعم الله عز وجل يقول أنفق أنفق عليك، لكن ينبغي أن تكون النفقة خالصة يجرك إليها الطاعة لله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك سيحصل لك ما وعد الله عز وجل به، فالله لا يخلف الميعاد. لكن هناك فرق عظيم بين من يعمل الطاعة طاعة لله عز وجل وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من يعمل بها فقط بالنظر إلى ما فيها من الفضل. بعضهم الآن ما يبالي بالصدقة، لا يبالي بعيادة المريض ولو كان بجانبه، ثم إذا أصبح صائما ورأى جنازة ذهب يبحث عن مريض وذهب يتصدق. أبو بكر رضي الله عنه عمل هذه الأعمال قبل أن يعلم بهذا الفضل، نيته التقرب إلى الله. من أطعم مسكينا قال أنا، من عاد مريضا قال أنا، من تبع جنازة قال أنا، قال ما اجتمعنا في أحد إلا كان من أهل الجنة. فشتان بين من يعمل العبادة ابتغاء وجه الله وتصديق وعد الله، وبين من إنما يتقصد يعني بعض الشيء، مع أن الأجور نحن كلنا نرجو أن نعمل ونؤجر، لكن فرق عظيم. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق، أن تصدق وأنت صحيح حريص، يعني عندك مال لكن تقول هذا سأشتري سيارة، سأشتري أرض، سأفعل وأفعل، صحيح في بدنك، حريص على مالك، ومع ذلك تنفق في أوجه الخير، هذا أجره عظيم، أجره عظيم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني كل الناس عند ذلك يحب أن يقدم لنفسه، قد علم أنه ميت ميت، يبدأ يقول اعطوا فلان اعطوا فلان اعطوا فلان، وربما يفسد ماله. ذلك الوقت الإنسان علم أنه مفارق للدنيا، ربما حتى يعطي مال الورثة. ولذلك أمر الله عز وجل أو شرع الله عز وجل أن الوصية بالثلث فقط، لأن واحد مثلا الآن فرط على نفسه، أو حتى من الصالحين حين حلول الأجل ربما يقول تصدقوا بهذه 10 مليون أو بهذا 1 مليون، تصدقوا بهذه السيارة في سبيل الله، هذه الأرض بنوا بها مسجد لله، يريد يشتري نفسه. لكن لا يجوز له في هذا الحال إلا الثلث حتى لا يفسد مال الورثة. بينما لو كان صحيحا، لو أن رجل الآن صحيح البدن صحيح العقل، ليس له من المال إلا 100 متر مربع، يقول أنا أوقف هذه 100 متر لبناء مسجد وتوابعه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز ولا عليه أي إنكار. الشرع يبارك له هذا الفعل والناس يفرحون بهذا الفعل، لكن لو كان عند موته وقال أنا أتصدق بهذه 100 متر ما معه إلا هي، يقال له ليس لك ذاك، ليس لك إلا الثلث. رجل أعتق 6 أعبد عند موته ردهم النبي صلى الله عليه وسلم وعمل قرعة، يعتق 2 وأرق 4 حتى لا يفسد مال الأبناء مال الورثة. بينما في الحياة أبو بكر تصدق بجميع ماله، عمر تصدق بنصف ماله، عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة. فالشاهد يا أخوة أن الصدقة في حال الصحة وطمع النفس أفضل وأفضل وأفضل من حال الصدقة في حال السياقة وفي آخر الأمر، لأن الصدقة في حال الحرص تكون عن نية صادقة وتقرب إلى الله ومحبة للخير وبذله، بينما الصدقة عند أواخر العمر إنما يكون الإنسان قد زهد في المال ويرجو الأجر والثواب، لكن ذاك حريص على المال ومع ذلك يجاهد نفسه وينفق في سبيل الله. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني قاربت، أما إذا بلغت الحلقوم يعني وماذا حصل له الغرغرة لا يقبل منه عمل، لكن المراد أنها قربت بلوغ الحلقوم. قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني لفلان كذا وفلان كذا من باب الصدقة وقد كان لفلان من باب التحلل. وهنا حديث أخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا: مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع. وهذا يرجع إلى معنى الحديث الباب. قال الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال، وقال الخطابي فلان الأول والثاني الموصى له وفلان الأخير الوارث، لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصي له، وإنما أدخل كان في الثالثة إشارة إلى تقدير القدر له بذلك. وقال الكرمان: يحتمل أن يكون الأول الوارث والثاني المورث والثالث الموصى له. قال: قلت ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقرار، هذا هو المعنى القريب. وقد وقع في رواية ابن المبارك عن سفيان عند الإسماعيلي: قلت اصنعوا لفلان كذا وتصدقوا بكذا. ووقع في حديث بسر بن جحاش وأبوه قال هو بضم الموحدة وسكون المهملة وأبوه بكسر الجيم جحاش بسر بن جحاش. قال: مزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع إصبعه السبابة وقال: يقول الله أنا يعجزني ابن آدم وقد خلقتك من قبل من هذا مثل هذه، فإذا بلغت نفسك إلى هذا وأشار إلى حلقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. وزاد في رواية أبي اليمان: حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين البردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان كذا وتصدق بكذا. وفي الحديث أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: أنت صحيح حريص تأمل الغنى، لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. وأيضا فإن الشيطان ربما زين له الحيف في الوصية أو الرجوع عن الوصية فيتمحض تفضيل الدقة الناجزة. قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين، يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة، ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم يعني بعد الموت. وفي حديث أبي سعيد مرفوعا: لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بالدرهم خير له من أن يتصدق عند موته 100. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. إلى هنا بارك الله فيكم.